أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجه. انتهينا بحمد الله تعالى من الفصول أو الأبواب الثلاثة الأولى، والتي هي بمثابة مقدمات تصورية لنقل مداخل منهجية لعلم دراية الحديث أو أصول الحديث. وفي الباب الرابع خصصه الشيخ تحت عنوان مصادر الحديث أو تأريخ الحديث. بطبيعة الحال من المهم جدا ومن الضروري قبل الدخول في أحكام وقواعد وأصول الحديث والتحديث والاعتبار وعدم الاعتبار وغير ذلك من المباحث الأساسية، من المهم جدا أن نتعرف على مصادر الحديث. هذا الحديث الذي سوف نقسمه وسوف يدور حول أسانيده البحث، لابد أن نتعرف على هذا الحديث ونتعرف على تدوين الحديث وتأريخ هذا الحديث. سيكون حديثنا إن شاء الله في هذا الباب في 9 موضوعات أو 9 نقاط. التقسيم الإجمالي للحديث، سنتحدث أولا عن رواية الحديث وتدوين الحديث، وتدوين الحديث عند السنة وعند أهل البيت عليهم السلام وعند الشيعة. ثم سيأتي حديث يعني لنقل إطلالة عامة حول الحديث الشيعي والمدونات الشيعية وأنواعها وأسمائها وخصائص بعضها. إذن حديثنا إن شاء الله في الجلسات القادمة سيدور حول مصادر الحديث. الموضوع الأول رواية الحديث. المسلمون سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلكوا في سماعهم وروايتهم لحديث النبي صلى الله عليه وآله طريقين. هذان الطريقان في الواقع هما ليس من ابتكار المسلمين، وإنما كانت طريقة العرب في نقلهم للثقافة وللعلم. وتعلمون أن العرب لم تكن ثقافتهم كتبية وتدوينية، وإنما يعتمدون على الثقافة الشفهية أو الشفوية. قرأتم بالتأكيد في تاريخ العرب بأن في العرب أو عدد القراء والكتاب العرب كانوا قلة، فتذكر في كتب التاريخ بأن القراء من العرب والكتاب 24 شخص، 17 رجلا و7 نساء. طبعا هناك نقاش في كتب الأدب وكتب التاريخ أنه هل فعلا كان العرب أمة أمية بهذا المعنى أنهم لا يتقنون القراءة والكتابة أو لا. هناك بحث مفصل بين الأدباء والمؤرخين في هذا المجال، ولكن المشهور أنهم أن الأمة العربية لم تكن أمة ذات تدوينات وذات كتب مكتوبة. لذلك لا نجد في تاريخ الأمة العربية كتاب منذ العصر القديم. لذلك يعبرون دائما بأن أقدم كتاب عربي هو القرآن الكريم. قبل القرآن الكريم لم يكن العرب يعرفون لديهم، شكرا عليكم السلام، لم يكن العرب يعرفون القراءة والكتابة كظاهرة ثقافية رائجة. وكان العرب يعتمدون في أغلب طرقهم هي الرواية الشفوية أو الشفاهية. مثلا نقلوا لنا الشعر في العصر الجاهلي وفي العصر الإسلامي، بداية العصر الإسلامي، كله عن طريق الرواية وعن طريق السماع. فيسمعون الرواية أو عفوا يسمعون الشعر والخطبة ويقرؤونها على الآخرين فتنتقل. فكان الأسلوب الشفوي هو الأسلوب لنقول أسلوب نقل الثقافة العربية. وهذا الأسلوب الشفوي يعتمد على أمرين. الأمر الأول سماع هذا الشعر أو هذه الخطبة أو هذا أو هذا الحديث، ثم بعد ذلك الانتقال إلى حفظه ثم نقله للآخرين. إذن عنصران أساسيان في الرواية الشفوية: حفظ سماع الحديث واستظهار الحديث وحفظه وإبلاغه للآخرين. وكذلك سار المسلمون وهم العرب الأوائل ساروا بنفس الطريقة في الحديث النبوي، فكانوا يسمعون الحديث النبوي ويحفظونه وينقلونه، ولم يكونوا يعتمدون على التدوين إلا في دوائر ضيقة كما سنأتي بعد ذلك. خب، لكن نعلم بأن الحديث أو السنة النبوية لا تقتصر فقط على الحديث، وإنما هناك الفعل والتقرير النبويين. هذه أيضا تعتمد على المشاهدة وعلى ضبط المشاهدة ثم نقل هذه المشاهدة. فإذا إن كان المنقول حديثا تقوم بالسماع والحفظ، وإن كان المنقول سنة فعلية أو تقريرية اعتمد على السماع واعتمد على المشاهدة والحفظ. والروايات في ذلك، أو لنقول التنويع، هذا التنويع بين الحديث والسلوك والإقرار موجود في الحديث النبوي، لكن الحديث المقول أو نقل الحديث هو الأكثر بين هذين الأساليب، بين هذه الأساليب الثلاثة. مثلا من الأحاديث المنقولة سلوكا أن ينقل وضوء النبي صلى الله عليه وآله، أو أن ينقل صلاة النبي لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن الطريق الأول لنقل الحديث كان الشفاه والنقل الشفوي. الطريق الثاني وهو الأقل باعتبار تداول قلة تداول الكتابة في الوسط الإسلامي والعربي، خصوصا في الصدر الأول من الإسلام، هو الطريقة التحريرية. كان بعض الصحابة يدونون ما يرونه أو يسمعونه أو يشاهدونه من النبي صلى الله عليه وآله بعنوان أنه حديث عنه صلى الله عليه وآله، ولكن كما قلنا هذا الطريق قليل. إذن رواية الحديث كانت تعتمد على أسلوبين أو طريقين: الرواية الشفوية والرواية التحريرية. والرواية الشفوية كانت أشد انتشارا من الرواية التحريرية. هذا العنوان الأول في تاريخ الحديث. العنوان الثاني في تدوين الحديث. طبعا بالنسبة لتدوين الحديث، الشيخ هنا ذكر إجمالا، ولكن لو أردنا أن نرجع إلى تفاصيل ممكن الرجوع إلى كتابه الآخر تأريخ التشريع الإسلامي. هذا الكتاب تحدث فيه بالتفصيل عن مسألة تدوين الحديث وما لابس تدوين الحديث من إشكاليات، سواء في الوسطين، في الوسط السني أو في الوسط الشيعي. تدوين الحديث من النقولات التاريخية يمكن أن نستفيد بأن مع قلة التدوين في الوسط العربي وبالتالي في الوسط الإسلامي، فإن مجموعة كما تثبت الوثائق التاريخية، فإن مجموعة من الصحابة اشتهر عنهم أن لديهم صحفا كانوا يدونون فيها السنة النبوية قولا وفعلا وتقريرا، ولم ينههم رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا الفعل. كما مثلا من هذه الصحف: الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص، الصحيفة الصحيحة برواية همام بن منبه عن أبي هريرة، صحيفة سمرة بن جندب، صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري، صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري. هذا مجموعة من الصحف التي كان الصحابة يدونون فيها حديثا أو لنقول سنة النبي صلى الله عليه وآله. وكمؤشر على أن النبي لم ينهى عن هذا التدوين، فإن هناك رواية عن عبد الله بن عمر بن العاص كان يقول أنني كنت أكتب على عهد النبي صلى الله عليه وآله. كنت أكتب على عهد النبي السنة، فعل النبي تقريره. فجاءه مجموعة من الصحابة من قريش قالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. هؤلاء، هذا تيار موجود في الوسط الإسلامي لمن أراد أن يكتب التيارات الفكرية في الإسلام، هذا بداية التيارات الفكرية في داخل الإسلام، أن هناك من يعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله ليس معصوما في كل حالاته، وإنما يكون معصوما في تبليغ القرآن الكريم، وإلا قد يتحدث في حال الغضب والغضبان، لا يكون حديثه كحديث الهادئ وغير الغضبان. فنهوه، يقول: فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله، فأومأ بإصبعه إلى فيه، أومأ إلى فمه الشريف، وقال النبي: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. وهذا الحديث وهذه الرواية مروية في كتب أهل السنة كمسند أحمد وسنن أبي داود ومستدرك الحاكم وغيرها من الكتب. إذن هذه الرواية، أو لنقول هذا المنقول عن عبد الله بن عمر بن العاص، يؤكد لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن لديه مانع من تدوين سنته، وأن ما يمكن أن يؤخذ على تدوين السنة قد جاوب عنه الرسول صلى الله عليه وآله بأنه لا يقول إلا الحق. فالصحابي الذي سيدون هذا الحديث لن يدون من فم الرسول إلا الحق وإلا ما هو حق. هذا فائدة ثانية. إذن فائدة الأولى أن رسول الله أجاز الكتابة، الثانية أن ما يخرج من النبي صلى الله عليه وآله من قول أو فعل أو تقرير حق، الفائدة الثالثة أن هناك من الصحابة من كان لديهم توجه خاص في تدوين الحديث على عهد النبي صلى الله عليه وآله. طبعا أشهر هؤلاء هو عمر بن الخطاب، فإن عمر بن الخطاب منع كما نعلم منذ العهد الأول من وفاة النبي صلى الله عليه وآله منع من كتابة وتدوين الحديث. طبعا هناك بحث مفصل هنا أنه ما الدواعي التي دعت عمر لمنع التدوين أو تدوين حديث النبي صلى الله عليه وآله. من خلال الاستقراء التاريخي نجد أن لعمر حجتان اتكأ عليهما في منع المسلمين من تدوين الحديث. الحجة الأولى هي الخوف من اختلاط القرآن بالحديث. عمر كان يقول، طبعا بناء على النظرية القائلة بأن القرآن لم يدون في عهد النبي صلى الله عليه وآله، درستم ذلك في علوم القرآن، هناك موضوع خلافي، بناء على أن القرآن الكريم لم يدون في العهد النبوي وإنما دون في ما بعد العهد النبوي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، فعمر كان يقول إذا دونتم الحديث ودونتم القرآن الكريم فسوف يكون هناك خلط بين القرآن الكريم وبين السنة، والقرآن الكريم هو الحجة، أما السنة ليست بحجة مثلا، أو أن تختلف درجة الحجية. طبعا نحن نأتي بعبارات علم الأصول الحديث، ولا عمر لن يتحدث بهذه المصطلحات الحديثة، بمعنى بعبارة أخرى أن القرآن الكريم حجة والسنة حجة، ولكن ليس في مرتبة واحدة في الحجية حتى نقول بأنه لو اختلطا فكلاهما حجة، لا، تختلف مراتب الحجية. إذن الداعي الأول الذي توهمه عمر في منع الحديث، منع تدوين الحديث النبوي، خوفا وخشية أن يختلط بعض الحديث ببعض القرآن، هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أن عمر كما ينقل في مجموع يعني المنقولات التاريخية والحوادث التاريخية بأن عمر كان يخاف، كان يخاف كما هو منقول عنه، كان يخاف أن يترك القرآن الكريم في سبيل الاهتمام بالسنة، فمنع من كتابة السنة حتى ينشغل المسلمون بالقرآن الكريم في حفظه وفهمه وغير ذلك، ولا يكون حفظهم للسنة النبوية في مقابل القرآن الكريم. واستشهد كما في نص تاريخي منقول يعني في أكثر من مصدر، واستشهد بأن الأمم السابقة لأنهم كتبوا كتاب الله. نقرأ نص عبارتي كما هي منقولة. نعم، قال إني كنت ذكرت لكم في كتابة السنن ما قد علمتم، لأنه كان في البداية يعني مقتنع بتدوين السنة، فيقول ذكرت لكم أنني أريد أن أدون السنة ولدي مشروع من هذا القبيل، ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتابا، فأكبوا عليها انشغلوا بها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله أو لا ألبس كتاب الله بشيء. إذن خوفه من أن ينشغل المسلمون بالسنة على حساب القرآن الكريم. طبعا بحسب الظاهر وبحسب ما هو منقول، بحسب هنا تحليل الشيخ، أن عمر بن الخطاب لم يكن يحتج بحديث نبوي في منع تدوين الحديث، وإنما هو تشخيص من قبله واجتهاد منه في أن لا تدون السنة المباركة وأن يدون ويهتم بالقرآن الكريم. وهذان الداعيان، الداعي الأول أن عدم اختلاط السنة بالقرآن، والداعي الثاني لئلا يشغل الناس بالسنة على حساب القرآن، هذان الداعيان اعتمدهما عمر في المنع، وهما اجتهاد ماذا؟ في قبال النص. فقد قرأنا النص السابق الذي نقله عبد الله بن عمرو بن العاص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب. النبي كان يعلم بأن هناك قرآنا، ومع ذلك أمر عبد الله بن عمر أو بن عمرو بن العاص وقال له اكتب. فيكون هنا اجتهاد، هنا لدينا نص من النبي يأمر بالكتابة، لا أقل يجيز الكتابة، ونص آخر أو موقف آخر من عمر بن الخطاب ينهى عن الكتابة والتدوين. فيكون اجتهاد عمر هنا الذي لم يستند فيه إلى نص شرعي يكون اجتهادا في قبال النص النبوي. وكما تعلمون كما مر علينا في أصول الفقه أن الاجتهاد لابد أن يكون داخل إطار النص، لا أنه في مقابل النص، وفرق بين النص، بين الاجتهاد في النص والاجتهاد في مقابل النص. ومع ذلك على أن هذا اجتهاد في قبال النص لم ينهى فقط، وإنما صار يعاقب على تدوين السنة. لذلك نقل عنه أنه قال، نعم، روى في صفحة 66، روي عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنة، يعني كان لديه هذا المشروع، ثم بدا له أن لا يكتبها، ثم كتب إلى الأمصار، كأنه أصدر قرارا رسميا، قرارا من كونه خليفة للمسلمين، ثم كتب إلى الأمصار من كان عنده شيء فليمحه، يعني ما كتبتموه امسحوه وامحوه، لأنه لهذه الدواعي ولهذين الداعيين اللذين ذكرهما. الآن نتساءل، من حقنا كباحثين كمطالعين أن نتساءل، لماذا كان هذا الإصرار من عمر بن الخطاب لتدوين السنة؟ لا نقول تقول أنه يختلط القرآن بالكلمة، أسلوب القرآن يختلف عن أسلوب السنة، أسلوب النبي صلى الله عليه وآله يختلف عن أسلوب القرآن الكريم. الخوف من الاختلاط هذا داعي ليس واقعي، هذا الداعي الأول. الداعي الثاني وهو الخوف من أن يعرض المسلمون عن القرآن في سبيل السنة. المسلمون فيهم فقهاء، والصحابة لديهم فيهم فقهاء، والفقهاء يعلمون العلاقة بين السنة والقرآن. فليس من المتصور أن يأتي كبار الصحابة والمسلمون فيتركون القرآن على حساب السنة، هذا ليس متصور. ما هو الداعي؟ كأن هناك داع آخر وسبب هذا التشدد من الخليفة الثاني في أنه يمنع من تدوين الحديث. الشيخ هنا يذهب إلى ما ذهب إليه السيد هاشم معروف الحسني في كتابه دراسات في الحديث المحدثين. السيد الحسني والشيخ الفضلي يذهبان إلى معنى، يقولان بأن عمر، بأن الداعي لعمر بأن لا يدون المسلمون الحديث هو الخوف من انتشار فضائل أهل البيت عليهم السلام وأحقية أهل البيت عليهم السلام في الخلافة. إذن الموضوع ليس موضوعا دينيا بحتا، وإنما هو موضوع يرتبط بالواقع السياسي صح التعبير، ومسألة الخلافة والإمامة وإمامة المسلمين. لأنه إذا تناقل الأجيال أن هناك نصوصا، إذا دونت السنة ستنقل كل النصوص، أن هناك نصوصا تأمر المسلمين بأن يرجعوا بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى أهل البيت، وهم أهل البيت الاثنى عشر المعروفون والمعينون في بعض الروايات. هذا يعني أن شرعية الخلافة التي جاءت بعد النبي من لغير أهل البيت عليهم السلام ليست خلافة شرعية. أنتم تصوروا أن تنقل كل هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله أن عليا هو الأحق بالخلافة، أن عليا هو الأمير من بعدي، أن عليا هو الخليفة من بعدي، أن عليا هو أعلم الصحابة، أن أهل البيت هم أصحاب الفضل على المسلمين، وجاء الجيل الثاني من المسلمين ورأوا أن عليا ليس الخليفة وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وأن غيره هو الخليفة، هنا سيحدث هنا نحو من الإرباك في الوسط الإسلامي بما يرتبط بخلافة غير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكمؤشر على ذلك ينقل السيد معروف الحسني يقول بأن هناك بعض الصحابة الذين عرفوا بأنهم منحرفون عن طريق علي وعن خط علي كان لديهم نفس الموقف الذي كان يتبناه الخليفة عمر. يقول هذا يؤكد بأن هناك تيارا تزعمه عمر في عدم تدوين الحديث لدواعي ترتبط بمسألة خلافة أهل البيت وأفضلية أهل البيت على بقية المسلمين. هذه الرواية ينقلها في صفحة 67 ينقلها السيد، يقول أن علقمة في آخر صفحة أن علقمة جاء بكتاب من اليمن أو مكة تحتوي على طائفة من الأحاديث في فضل أهل البيت، فاستأذننا على عبد الله بن مسعود فدخلنا عليه ودعفعنا إليه الكتاب، فقال فدعا جارية ثم دعا بطشت فيهما آنية ما، فقلنا له يا عبد الله انظر فيها فإن فيها أحاديث حسانا، فلم يلتفت حتى لم يقرأها، ما دام كان فيها أفضلية أهل البيت فلن يقرأها، وجعل يمثها في الماء يعني يذيبها ويمحها بالماء، ويقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. القلوب أوعية، هذا كلام عبد الله، القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن. إذن هي نفس تقريبا الدواعي، مسألة الانشغال بالسنة عن القرآن، نفس هذا الداعي. يبدو أن أصحاب هذا التيار والمنتمون والمنتمين إلى هذا التيار كان يشغلهم هذا السبب وهذا الداعي لا تنشغلوا بالسنة عن القرآن الكريم. يقول ثم يعلق السيد هاشم يقول وعبد الله بن مسعود كان منحرفا عن علي عليه السلام ويساير المنحرفين عنه كما تؤكد ذلك النصوص التاريخية. إذن نستطيع أن نضع خلاصة في العنوان الثاني وهو تدوين الحديث بأن هناك اتجاهان وسيتأكد هذان الاتجاهان في الموضوع التالي أن هناك اتجاهان أساسيان في مسألة تدوين السنة منذ العهد النبوي. هناك من الصحابة من دونوا وكانوا يدونون الحديث النبوي، وهناك من الصحابة من كان لديهم موقف من هذا التدوين. أصحاب الاتجاه الأول يرفضهم النص النبوي كما أورده عبد الله بن عمرو بن العاص، والاتجاه الثاني واتجاه الاجتهاد في مقابل النص كان على رأسهم عمر بن الخطاب، وكان عمر بن الخطاب في حسب الظاهر يجتهد في مقابل النص النبوي. ولم تكن الدواعي كما قلنا لم تكن الدواعي دواعي دينية، وإنما الدواعي ظاهرا ترتبط بالوضع السياسي الإسلامي. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث يرتبط بتاريخ تدوين السنة عن تاريخ أو تدوين الحديث عند أهل السنة. لاحظوا بناء على نظرية القائلة أو الاتجاه أو الرؤية القائلة بأن بعد وفاة النبي انقسم المسلمون إلى بداية مذهبين أساسيين، ولنقل إلى تيارين أساسيين، تيار الموالي لعلي وأهل البيت والذي عرف بعد ذلك بالشيعة، والتيار الآخر هو التيار الصحابة. نطلق على التيار الثاني تيار مدرسة الصحابة، ونطلق على التيار الأول مدرسة أهل البيت. إذن في العهد النبوي كان هناك اتجاهان، اتجاه التدوين واتجاه المنع. اتجاه المنع تبنته مدرسة الصحابة، يعني مدرسة أهل السنة، وهم عامة المسلمون. المسلمون السنة أخذوا بهذا الاجتهاد من عمر بن الخطاب وساروا به، ولم يدونوا الحديث النبوي إلى عهد عمر بن عبد العزيز، وهو من أحفاد عمر بن الخطاب. عمر بن عبد العزيز توفي في سنة 99 للهجرة، يعني بعد قرن تقريبا، يعني في نهاية القرن الأول الهجري، وقرابة القرن تقريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وآله. عمر بن عبد العزيز قبل وفاته كتب إلى علماء الأمصار الإسلامية أن جيل الصحابة بدأ يختفي، وأن هناك من الأحاديث قد ضاعت وغيرها من الأمور، فنحتاج إلى أن نضبط هذا الحديث النبوي وأن نتدارك هذا الأمر وندون الحديث النبوي. فبدأ المسلمون السنة بعد نهاية القرن الأول الهجري بتدوين والبحث عن الأحاديث النبوية وجمعها. مر تدوين الحديث عند أهل السنة بثلاثة مراحل أو بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الجمع، والمرحلة الثانية مرحلة المسانيد، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الصحاح. المرحلة الأولى وبدأت منذ أمر عمر بن عبد العزيز بتدوين الحديث، وبالتحديد كما يقال في منتصف القرن الثاني للهجرة بدأوا يدونون. لكنهم في تدوينهم هذا جمعوا الحديث النبوي بأقوال الصحابة بفتاوى التابعين بآراء من بعدهم، جمعهم كلهم خوفا من ضياع هذه المادة الحديثية. إذا في المرحلة الأولى مرحلة الجمع، جمعوا فيها كل ما ينقل في الشأن الديني صح التعبير من النبي والصحابة والتابعين وتابعيهم. ولذلك قلنا في المصطلحات بأن أهل السنة فرقوا بين ما ينقل عن النبي، يعني الحديث النبوي سموه باسم، والحديث الصحابي سموه باسم، والحديث التابعي سموه باسم، وقلنا أنهم اختلفوا بين الأثر والحديث والرواية وغير ذلك من التعابير. إذن لاحظوا الإمام مالك في كتابه الموطأ يقول جمع الحديث من أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين بعدهم. ابن جرير أو ابن جرير بمكة والأوزاعي بالشام، سفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن أبي سليمان بالبصرة، وهشيم بمدينة واسط، ومعمر في اليمن، وابن مبارك بخراسان، وجريد بن عبد الحميد في الري، كلهم هؤلاء أئمة الحديث الأوائل عند أهل السنة جمعوه، لكنهم كلهم منذ دخولهم في القرن الثاني الهجري. إذن الحديث المنقول عن عن أهل السنة بطريق أهل السنة وبطريق مدرسة الصحابة أصيب بمشكلة، وهو أن الفاصلة بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وبين تدوين الحديث قرابة 150 سنة. وبقي هذا الأمر إلى أن جمعت المادة الحديثية عند أهل السنة بهذه الوفرة وبهذا الخلط. جاءت المرحلة الثانية، وجاء علماء الحديث في تلك المرحلة وفرقوا، قالوا لا تختلط علينا أحاديث النبي بأحاديث غيره، لا بد من التفريق لا بد من التفريق بين الحديث النبوي وبين حديث غيره. فجاءت فكرة الأسانيد عن النبي، فصار صار أئمة الحديث عند أهل السنة يفرقون ويفرزون. هذا بعد قرنين من وفاة النبي تقريبا، بدأوا يفرزون الحديث النبوي عن حديث غيره من وآراء غيره من الصحابة والتابعين، مثلا مسند أحمد بن حنبل، أو مثلا مسند عبيد الله بن موسى العبسي، مثلا مسدد بن مسرهد البصري، وأسد بن موسى الأموي وغيرهم. هؤلاء قاموا بفصل الحديث النبوي عن غيره، والمسانيد في هذا كثيرة. طبعا لا بد أن نعرف ما هي المسانيد، يعني عندما يقال مسند أحمد بن حنبل أو مسند مثلا ابن راهويه أو غيره، ما المراد من المسند؟ لاحظوا، يصنف الحديث بحسب الرواة، يعني مثلا يأتي إلى روايات أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله فينقلها كلها في باب واحد، حديث عبد الله بن مسعود عن النبي فينقلها كلها، حديث مثلا عبد الله بن عمر فينقلها كلها. هذه المسانيد أو المسند. المسند هو ما ينقل من حديث النبي عن طريق صحابي واحد. إذا تجمعت لدى العلماء المسلمون أو المسلمين السنة مجموعة من المسانيد. جاءت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الصحاح، والتي ابتدأ بحسب الظاهر هو الإمام البخاري. الشيخ البخاري هو أول من صنف الحديث وصنف كتابا بالحديث على أساس معايير رجالية، فصار كتابه صحيح أو الصحيح، كتاب الصحيح من الحديث النبوي. هذا الكتاب جمع فيه فقط ما ثبتت صحته عن النبي صلى الله عليه وآله بحسب آرائه الرجالية. هذا يعطينا مؤشر، سيأتيكم إن شاء الله في علم الرجال في الترم الآخر، هذا يعطينا مؤشر على أن العلماء السنة بدأوا في البحث الرجالي قبل علماء الشيعة. لماذا؟ لأن تدوين الحديث عند علماء أهل السنة جاء متأخرا، فاختلط الحديث النبوي بغيره من الأحاديث، واختلط الرواة الثقات من غير الثقات، صار الكل يحاول أن يجمع هذا الحديث. جاء البخاري فحاول أن يصفي هذه الأحاديث المنقولة في المسانيد، حاول يصفيها و يدون الصحيح منها وما ثبتت صحته عنده، وسار جماعة كثر حول هذه الطريقة، مثل صحيح مسلم وصحيح الترمذي وصحيح النسائي وابن ماجة وغيرهم من الصحاح المعروفة، الصحاح 6 وصحاح 7 عند المسلمين السنة. إذن هذا يعطينا صورة إجمالية جدا حول تدوين الحديث في مدرسة الصحابة وعند أهل السنة. بدأ بأصل تدوين الحديث وجمع الحديث النبوي مع غيره من الأحاديث، ثم انتقلوا إلى مرحلة الأسانيد، لينتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة الصحاح وتدوين الحديث التي يقطعون أو يجدون بحسب مبانيهم الرجالية أنها صحيحة الإسناد. هذا الموضوع الثالث. الموضوع الرابع الذي أيضا نتطرق له هذا اليوم هو تدوين الحديث عند أهل البيت عليهم السلام، ليس عند الشيعة وعند مدرسة أهل البيت، وإنما عند نفس أئمة أهل البيت عليهم السلام. لاحظوا هذا ذاك المشهد الذي نقلناه في الوسط الإسلامي، وأن هناك منع وأن هناك عدم تفاعل من قبل بعض الصحابة في تدوين الحديث النبوي، كان على عكسه عند أئمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا ليس ادعاء، وإنما تؤيده مجموعة من المنقولات والروايات والوثائق التاريخية. تتذكرون قرأنا قبل أيام رواية الكليني عن سليم بن، التي تنتهي إلى سليم بن قيس أنه سأل أمير المؤمنين وقال له أنه يأتيني الحديث الصحيح، كيف أميز الحديث من غير الحديث الصحيح من غيره، فذكر له أربعة أوصاف أو أربعة أصناف من الرواة، قال الراوي الضابط والراوي المنافق غيرهم التي تطرقنا لها وذكرناها سابقا. هذه الرواية رواية الكليني تؤكد لنا بأن أهل البيت عليهم السلام ومدرسة بأن أهل البيت عليهم السلام كانوا يدونون الحديث، لأن أمير المؤمنين قال له بأن هناك من الصحابة الذين نقلوا عن النبي أنه هناك ضابط وهناك منافق وهناك كذا، فإذا نقل الحديث لم يشكل عليه أمير المؤمنين، وإلا لقال لسليم لا تأخذ بهؤلاء الرواة فإن النبي قد نهى عن تدوين الحديث، لا نجد هذا المنع من قبل علي عليه السلام لسليم. فإذا تدوين الحديث لدى الصحابة، لدى أئمة أهل البيت ولدى مدرسة أهل البيت عليهم السلام كان مبكرا. وتعلمون أن أمير المؤمنين لديه كتاب يعرف بكتاب علي. كتاب علي هو مجموعة من الروايات التي ينقلها أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، وكان أمير المؤمنين يدونها. في نفس رواية الكليني لاحظوا في نفس رواية الكليني ماذا يقول؟ يقول وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة فيخليني فيها، يعني يخلي أكون معه في خلوة، أدور معه حيث دار، وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، فربما كان من في بيتي يأتيني رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر، نعم في بيتي يأتيني رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر ذلك. وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقى عنده غيري، إلى أن يقول فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها أو أملاها علي. أملاها، الإملاء فيه تدوين من الطرف الآخر، فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها. إذن التدوين عند أمير المؤمنين منذ العهد النبوي، ولذلك كتب أمير المؤمنين كتابا معروف بكتاب علي، وقد أشار إليه أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنه مصدر من أنه من مصادر علمهم بالشريعة. كان في بعض الروايات الإمام الباقر عليه السلام يقول الإمام الصادق ائتني بكتاب علي، يقرأ من كتاب علي الحكم الذي يريد أن يعرفه. طبعا الآن قد يأتي استفسار، هل الإمام الصادق كان لا يعلم الأحكام ويتعلم من كتاب علي؟ هذا بحث مفصل يرجع له في مكانه. إذن هناك كتاب علي، هناك كتاب فاطمة أو نعم معروف بكتاب فاطمة، وهناك الجافر، هناك الجامعة، هناك مجموعة من المدونات من أهل البيت عليه السلام وبالتحديد من أمير المؤمنين عليه السلام حول هذا، حول النبي الحديث النبوي، فكان يدون الحديث منذ العهد النبوي. طبعا هذا الكتاب كتاب علي ليس موجودا عندنا بتمامه، ولكن نقلت لنا بعض مقاطعه في بعض كتب الحديث، مثلا الشيخ الصدوق كان ينقل منه وبعض كتب الحديث. هناك كتاب لأحد دكاترة السنة مصري، أحد مشايخ الأزهر، عنوانه لا أتذكر الآن العنوان بالتحديد، لكنه هكذا عنوانه، قريب من هذا العنوان، المنقول من كتاب علي دراسة وتوثيق وكذا، جمع فيه المنقولات عن كتاب علي، مثلا البخاري قد ينقل قطعة من كتاب علي، مثلا مسلم قد ينقل قطعة، الترمذي، مسلم، أحمد بن حنبل قد ينقل، جمع هذه المنقولات عن كتاب علي بهذا العنوان، عنوان لعله المروي من كتاب علي، أو نسيت الاسم الكتاب. هذا محاولة. هناك محاولة أخرى طبعت، لا أتذكر اسم المؤلف، طبعت عند هذا المركز الأئمة الأطهار للشيخ الفاضل اللنكراني رحمه الله، لديهم كتاب بعنوان ما روي من كتاب علي، أو المروي لعله ما روي من كتاب علي، جمعوا أيضا المرويات عن كتاب علي في كتب يبدو بحسب الظاهر كتب الشيعة، فجمعوها، لأن الكتاب الواقع ليس لدينا، هو من مختصات أهل البيت عليهم السلام. أيضا هناك كتاب آخر، المدونات هذه أخذوها مما ينقله الأئمة عليهم السلام عن كتاب علي، مثلا الإمام الباقر يقول وجدت في كتاب علي كذا، قد يأتي الإمام الباقر يقول مثلا اقرأ هذا موجود في كتاب علي، بحثت في كتاب علي فلم أجد مثلا كذا، فإذا نقلوا هذه المنقولات عن أئمة أهل البيت. أيضا هناك دراسة للشيخ عبد الله الدقاق البحراني، لعله أن مشكلتي لا أحفظ الأسماء بالدقة، هكذا مدونات علي أو كتب علي أو كتاب علي، هكذا دراسة يبدو حسب الظاهر بحث ماجستير، أيضا كتاب مهم في هذا المجال. المهم أن نريد أن نذكر هذه الحقيقة، بأن أئمة أهل البيت وبالتحديد أمير المؤمنين كان يدون الحديث منذ العهد النبوي. هذا عندما نريد أن نؤرخ لتدوين الحديث في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. خب، نقرأ مقطع قرأه الشيخ أو دونه الشيخ الطهراني في كتابه الذريعة، يقول صفحة 74، يقول عن كتاب علي: أما لي سيدنا ونبينا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وآله. أما لي جامع ماذا؟ إملاء. إذن هي إملاءات النبي. أمالي الصدوق، أمالي المفيد، يعني ما يمليه المفيد على طلابه. إذن هو أمالي سيدنا ونبينا أبي القاسم صلى الله عليه وآله. إذن هي إملاءات النبي. أملاه على أمير المؤمنين عليه السلام وهو كتبه بخطه الشريف. هذا أول كتاب كتب في الإسلام من كلام البشر من إملاء النبي وخط الوصي، وهو كتاب مدرج تقرؤون بقيته في وصفه كما جاء وصفه في كتب الأحاديث. طبعا نقل هنا مقطع صغير نقله يبدو حسب الظاهر عن الشيخ الصدوق رحمه الله، مقطع من هذا من كتابي، نعم من كتاب علي عليه السلام. نقف عند هذا المقدار، إن شاء الله في الغد نتحدث عن تدوين الحديث عند الشيعة. إذن أهل البيت دونوا الحديث منذ العهد النبوي، الشيعة ماذا عنهم؟ متى دونوا الحديث؟ وما هي المراحل التي مروا فيها في تدوين كتبهم الحديثية؟ نقف عند هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل.